بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين، المطالب التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المطالب شخنا؟ المطالب التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة. قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإنما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا وأشرف مسائل المسلمين مطلقا، وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل. فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب. وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه، وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، ومن فصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته صلى الله عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إيراد يريده المخالف لما أقيمت عليه الحجة في إبطال ما ذهب إليه من أن الإمامة من أشرف مطالب الدين، فهكذا تكون حالش المراوغ الذي قل حظه من العلم، فإنه يريد أن يبرر ما ينادي عليه أو ما ينادي إليه إذا لم يجد استجابة أو وجد معارضا أقوى منه، فيقول: أنا لم أرد بالإطلاق هنا أنها أشرف كل شيء. يقول: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف المسائل المسلمين، المطالب التي تنازعت الأمة فيها. واضح إخواني؟ يعني يقول إن يعني التنازع هذا جعل هذه لها شرف ومكانة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا لفظ لا فصاحة فيه، كما أنه إيش معناه غير صحيح. حينما تقول أن الشيء أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين، ثم لما تناقش فيه تقول: لا، أنا ما أردت هذا كله، أنا أردت أن يعني حينما تخاصم الناس فيه وحصل النزاع صار فيه الشرف وصار فيه أهمية، بسبب إيش؟ أنه يحل هذا الإشكال. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا بعيد من حيث اللفظ، كما أنه بعيد من حيث المعنى، وهذه المنازعة التي حصلت بين المسلمين في هذا الباب لم تحصل في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما حصلت إيش؟ في خلافة علي رضي الله عنه. وما حصل في السقيفة أمر بسيط. السقيفة حينما إيش توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر الحق، فإن الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة يريدون أمر هذا الدين، يعني إيش؟ يريدون الخلافة والولاية. فخرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فجاءوا تكلم أبو بكر وبين أن هذا الأمر لا يكون إلا إيش في قريش، وأراد أن يبايع الناس أبا عمر أو أبو عبيدة، ولكن عمر رضي الله عنه أدار الأمر إلى أبي بكر لحقيته في هذا الأمر، فاستقبلها الناس وبايعوه. نعم، هذا ما أشار إليه إلا ما جاء في السقيفة. نعم.
قال: إذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير والتحسين والتقبيح والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه أهم وأشرف من مسائل الإمامة ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل
مس السابق ما يذكرون مسائل الإمامة في كتب العقائد، ولكن لما صار يدندن حولها الرافضة اضطر أهل السنة أن يبين موقفهم من الإمامة وأنها في من تكون ومتى تكون وفي من تكون، ولا الأصل أنها ذكرت إيش تبعا ودفعا لهذه الشبهة التي أقاموها، وهذا أمر موجود. يعني الآن شوف، يعني مسألة المسح على الخفين تذكر في كتب العقائد مع أنها مسألة فقهية، لكن لما كان هذا الأمر مشهور لأهل السنة وأن أهل البدع كلهم متفقون على عدم المسح، صار إيش يذكرون من باب تحقيق هذه المسألة. هذا مراده. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل القدر يعني والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح والتوحيد والصفات والإتقان والتنزيه أهم وأشرف مسائل الإمام.
قال حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة، وكذلك المعتزلة يذكرون أصولهم الخمس التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل السرداب سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة، فهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون إن عندهم علما منقولا عن غيره. فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب، كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع الشرعية. وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف.
هذا كله يوضح تناقضهم. ولهذا كان من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمام في الآخر يعني في آخر الكتب، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة، وكذلك المعتزلة يذكرون أصول الخمس التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مسألة الإمامة التي تقولها الرافضة، يعني جماهير أهل العلم كانوا على خير وما زالوا إن شاء الله، وهم لم يذكروا مسألة الإمام، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد. كيف أنك تجعلها من أصول الدين ومن كانت المسألة مناطة به غائب وأنه دخل إلى آخره؟ قال فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منه وهو الإمام الغائب فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمام فيستحقون العذاب.
قال ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بكل أنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى، ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب، ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين. فكيف عقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب،
لم ينسل
سلام.
لم ينسل يعني لم يكن له نسل.
نعم. وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب، كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي.
لأن الذي في السرداب من؟ محمد بن الحسن.
ما عنده أولاد.
إيه. الحسن أبوه الذي ينسب هذا له، يقول ما أعرف أنه يعني عقب.
أيوة. وهو المنتظر مو لازم يكون محمد بن عبد الله.
إيه. بس هذا عند أهل السنة. لكنهم لا. محمد بن الحسن بن علي العسكري. نعم.
قال وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب، وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس وإما نحو ذلك، ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من أقربائه، فإذا صار له 7 سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ قال الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة. قال فصل. قال المصنف الرافضي: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. قال: ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رؤوف بالعباد يفعل ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا، ووعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي، وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول.
ثم تنتفي فتنتفي فائدة إيش؟
عند البعثة.
لا، البعثة فتح الباء لا البعثة.
أحسن الله عليك. فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، فينقادون إلى أوامرهم لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته.
هذا إيش؟ هذا عند الإمامية.
وأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قام بنقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن. ثم من بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق. ثم
يقول أن الحسن نص على إيش؟ أو وكل الخلافة إلى من؟ للحسين. كيف وكلها إلى الحسين وهو قد تنازل فيها إيش؟ إلى معاوية، وتوفي في وقت معاوية. كيف أن يتنازل لمعاوية وهو قد نص على الحسين؟ هذا خداع للأمة.
قال ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي ابن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن عليهم الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. قال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض.
المجرم كيف يتهم السنة؟ قال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، وأنه يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح للعباد بل ما هو الفساد في الحقيقة. طبعا هذه الأشياء توجد عند من ينتسب للسنة مثل المعتزلة وغيرهم، عندهم الأشياء، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفسق الفساد الواقع في العالم مسندة إلى الله تعالى، إليه تعالى الله عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا. شوف أن أهل البدع ممن ينتسب للسنة كيف أدخلوا عيش على أهل البدع الآخرين، الطعن في دين الإسلام. نعم، بل
قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون، وأن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام، وأنه مات عن غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضاء أربعة: أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد بن عبادة، ثم من بعده عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له، ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية بن أبي سفيان، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح من بني العباس فساقوا الإمامة إليه، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم. قال رد ابن تيمية الكذب والتحريف في نقل مذهب أهل السنة ومذهب الرافضة. الوجه الأول: إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف من الفريقين. قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضه، والكلام عليه من وجوه. أحدها أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل. الحمد لله. أحدها أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة.
هذا اللي قلت لكم، هذه الأشياء التي يتهمون فيها أهل السنة هي مقولة عند أهل البدع ممن ينتسب للسنة، لكن ليست عند
السنة الحقيقية. فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجوير كالمعتزلة وغيرهم، ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا، وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامية من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير والحوض والميزان والشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة، بل هي مسائل مستقلة بنفسها وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي وغيره من شيوخ الإمامية. فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة الإمامية إما جهل وإما تجاهل. قال الوجه الثاني تمام قول الإمامية في القدر. الوجه الثاني أن يقال ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه، فإنه من تمام قول الإمامية الذي حكاه، وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث التي تحدث بغير قدرته ولا خلقه. ومن
هذا عقيدته فإنه من تمام قول الإمامية الذي حكاه، وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة، لأن متأخر الشيعة تقريبا صار على مذهب المعتزلة أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان. يعني إيش؟ أن الله لم يخلق أفعال الخلق تفعل ما تشاء، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث التي تحدث بغير قدرته ولا
لا إله إلا الله. قالوا من قولهم أيضا إن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم مذ البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له، وهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. ومن قولهم إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء، ليس له على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى أبا جهل بمنزلة الأب الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، لكن هذا أنفقها في طاعة الله وهذا في معصيته. فليس للأبي من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فإن قيل فيهم من يقول إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزيد لطف من عنده اهتدى بذلك وإلا فلا. قيل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإنهم يقولون كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا، فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. فإن قيل بل قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، قيل هذا التخصيص حق، لكن دعوى لا تخصيص إلا هذا غلط كما سيأتي، بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص. وفي الجملة فالقوم لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة ولا خلقا متناولا ولا قدرة تامة ولا خلقا
ولا خلقا
ولا خلقا متناولا لكل حادث. وهذا القول أخذوه عن المعتزلة.
شوف هذا القول أخذوه متأخر الشيعة على عقيدة المعتزلة، ومتقدم الشيعة في باب الصفات مشبهة.
وهذا القول أخذوه عن المعتزلة هم أئمتهم فيه، ولهذا كانت الشيعة فيه على قولين. الوجه الثالث الإمامة عندهم لا يحصل بها اللطف. قال الوجه الثالث أن قوله إنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، إن أراد بقوله إنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح. وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون، ليس له سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم، فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا كما آتى المؤمنين والصالحين، ولا كما آتى الكفار والفجار. فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال في داود: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، وقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فقد آتى الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد علي رضي الله عنه والحسن لم يؤتي الملك لأحد من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء والصالحون، ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم، فإذا أطاعوهم هدوهم، لكن الخلق عصوهم، فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم. وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به، ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، مع كونهم يحبونه ويوالونه، فعلم أنه لم يحصل به لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها. فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم، وعلم بالضرورة أن هذا العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك، لا لمن آمن به ولا لمن كفر به، بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه، فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط. وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به ولا كافر به، وأما سائر الاثنى عشر سوى علي فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم، فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب. الوجه الرابع: مقالة أهل السنة في عدل الله وحكمته. قال الوجه الرابع أن قوله عن أهل السنة إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين. أحدهما أن كثيرا من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنص على علي ولا بإمامة الاثنى عشر يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك، كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم متأخروا الرافضة على القدر فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة. هذا القول كذب بين منه.
الوجه الرابع أن قوله مع أهل السنة من يثبت العدل والحكمة وجوزوا فعل القبيح والإخلال بالواجب يعني في ذات الله نقل باطل من وجه أحد. وأن كثير من أهل السنة الذين لا يقولون بخلافة بالنص على علي ولا بإمامته يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعتزلة ومن وافق من متأخر الرافضة يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو. وشيوخ عن هؤلاء أخذوا ذلك فنقله عن أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة كذب بين. عرفتم؟ لأنه لما يذكر هذه الأقوال يقول أهل السنة، يعني ينسب هذا القول لأهل السنة، هو ما هو لأهل السنة، هو يعني كل من خالف الشيعة أو كل من لم يوافق الشيعة عنده من أهل السنة، بغض النظر قول الصواب ولا ما صواب.
قال الوجه الثاني أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل، ولا من يقول إنه ليس بحكيم، ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا، فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه، ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين، فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية، وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة.
فائدة أن متأخر الرافضة قدرية.
قال وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه، وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما. وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم.
فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه، يعني الظلم ممتنع من الله جل وعلا. لماذا؟ قال لأنه غير قادر. وهذا محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما، فإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما. وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليه، وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما، لكنه ممتنع في ذات الله جل وعلا. وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له، والله تعالى له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر، ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة.
وقال الطائفة بل الظلم مقدور ممكن، والله تعالى منزه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع.
هذا الصحيح، يقول أن الظلم الله جل وعلا قادر عليه لكنه
لا يظلم.
أما أنك تقول لا، أن الله عز وجل لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، هذا قول باطل.
قالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
ولذلك هذا أخطأ فيها بعض، حتى السفاريني في عقيدته الدرة المرضية ذكر هذا، قال في نظمه، قال وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نقول لا، هذا ما يفعل هذا، يقول أن هو يتكلم على قدرة الله، يقول الله على كل شيء قدير، لكن هذا ممتنع لأن الله جل وعلا منعه من نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. والله عز وجل يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كيف أنه يقول هذا ثم تقول لي والله يعذب المطيع وينعم العاصي؟
قال الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم، بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم، والله منزه عنه. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها، فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن ممتنع لنفسه. ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة الأنعام، فإن ذلك ينزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه، دون من يقول من القدرية: إن من فعل كبيرة حبط إيمانه، فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله سبحانه نفسه عنه. وهو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم ظلم منه، فهذا جهل لوجهين.
فأما من اعتقد أن صلى الله عليه وسلم